بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله في كتاب الطلاق إلى أن قال: باب لا طلاق قبل نكاح. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للمتكلم والسامع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب لا طلاق قبل نكاح. فلو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، فهو لغو. واستدل لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وهو عند أحمد أيضا في المسند بلفظ: لا طلاق إلا بعد نكاح. ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذه الصيغة في المسند أقرب ما يكون للصيغة التي ترجم لها المصنف رحمه الله بقوله: لا طلاق قبل نكاح. واستظهر للاستدلال على هذه على هذا الحكم بآية الأحزاب، قال: وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم أي عقدتم. ولم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد إلا في آية البقرة في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فإن السنة بينت أن هذا النكاح في هذه الآية المقصود بها الوطء، لحديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ووجه الانتزاع من هذه الآية في قوله: ثم طلقتمهن، فجعل الطلاق عقب النكاح. ثم استدل كذلك بالأثر عن ابن عباس، وذكر أن هذا القول يروى عن جماعة ذكر منهم ثلاثة وعشرين من الفقهاء من فقهاء التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا بعدم الوقوع. وهو إشارة منه رحمة الله تعالى عليه إلى أنه شبه إجماع كما ذكر الكرماني رحمه الله. والعادة أن المصنف إذا استكثر من ذكر القائلين أنه يجنح بهذا إلى تضعيف وتزييف القول المخالف، والمسألة فيها خلاف مشهور عن الحنفية خاصة، وفيها أقوال يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وأول ما ذكر الأثر عن ابن عباس، وصله أحمد في مسنده أنه قال: جعل الله الطلاق بعد النكاح، يعني في آية الأحزاب. وروى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الكبرى من طريقه، يعني من طريق ابن خزيمة، من وجه آخر عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن مسعود قال، أي ابن مسعود، إذا وقت وقتا فهو كما قال. إذا وقت وقتا، يعني إذا قال: إن تزوجت فلانة اليوم فهي طالق، فإنه يقع الطلاق. فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن، هذا فيه أدب مع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه عدم المجاملة في العلم. قال: لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتمهن، فإن ثم تفيد الترتيب. قال: ويروى في ذلك عن علي وسعيد، علي بن أبي طالب أيضا هذا من الصحابة، والرواية عنه عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا يتم بعد احتلام. وهذا لفظ البيهقي كما نبه الحافظ رحمه الله. ويروى عن سعيد بن المسيب وهو عند عبد الرزاق في مصنفه، وعروة بن الزبير أحد السبعة كسعيد، وهذا الرواية عنه عند سعيد بن منصور. ويروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عند البيهقي، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد السبعة أيضا رواه عنه البيهقي، وأبان بن عثمان أي بن عفان، وعلي بن حسين وشريح وهو القاضي عند سعيد بن منصور، وسعيد بن جبير عند ابن أبي شيبة، والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر رواه عنه أبو عبيد، وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، وطاووس وهو ابن كيسان رواه عنه عبد الرزاق، والحسن أي البصري رواه عبد الرزاق أيضا عنه، وعكرمة مولى بن عباس رواه عنه الأثرم، وعطاء وهو ابن أبي رباح رواه عنه الطبراني في الأوسط، وعامر بن سعد يحتمل أنه البجلي، أو عامر بن سعد بن أبي وقاص، وجابر بن زيد رواه عنه سعيد، ونافع بن جبير أي ابن مطعم هذا رواه عنه ابن أبي شيبة كما ذكر الحافظ وغيره، ومحمد بن كعب وهو القرظي رواه أيضا عنه ابن أبي شيبة، وسليمان بن يسار رواه عنه سعيد، ومجاهد عند ابن أبي شيبة، والقاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن غير القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، فجده عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي شيبة، وعمر بن هرم والشعبي كلهم قالوا: لا تطلق، سواء عين فقال فلانة: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق. وبعضهم يفصل على ما سيأتي إن شاء الله ذكره، فترون أنه استكثر من النقل عن هؤلاء لتقوية ما مال إليه من هذا الحكم في قوله: لا طلاق قبل نكاح. يقول الحافظ رحمه الله: وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه، يعني في القول قد ينازع المخالف من أهل الرأي في نسبة هذا القول إلى بعض هؤلاء. ثم اعتذر له بقوله: ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض في قوله ويروى. وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب، وأشهرها أربعة. أشهر المذاهب في هذه المسألة أربعة أقوال: الوقوع مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم، فيقع إذا عين، إذا قالت إن تزوجت فلانة فإنها تطلق متى ما تزوجها، وأما إذا عمم فلا يقع. والقول الرابع التوقف. والقول بعدم الوقوع هو اختيار البخاري على ما يظهر، وهو القول الذي ينسب للجمهور، منهم الشافعي وأحمد وجمهور أصحاب الحديث. وأما القول بالوقوع فهو مطلقا، سواء عين أو عمم، هو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله تعالى على الجميع. والتفصيل بينما إذا عين أو لم يعين هو المشهور عن مالك رحمة الله تعالى عليه، وقال به جماعة من الفقهاء كربيعة والثوري والليث والأوزاعي، ومنهم ابن مسعود الذي تقدمت الإشارة إليه في أثر ابن عباس لما سئل عن قوله. والتوقف روي عن مالك أيضا أنه توقف في المسألة، وغيره من أهل العلم. وجمهور المالكية على التفصيل، يعني إن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا، مكان قال إن تزوجت من هذه القرية أو من هذه المدينة، أو زمانا إن تزوجت في هذا الشهر فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها في هذا البلد أو في هذا الزمان فهي طالق. واشترطوا أيضا أن يحدد الزمان الذي يمكن أن يعيش فيه، الذي يعيش فيه فيلزمه. وهذه المسألة يجرونها أيضا في العتق، إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر، أو إن ملكت عبدا في هذه البلدة أو في هذا الزمان أو في هذا اليوم أو في هذا الشهر فهو حر، تجري فيه هذه يجري فيه هذا الخلاف. وحديث عمرو بن شعيب الذي قدمناه في أول الدرس فيه ولا عتق له فيما لا يملك. ولو صحت هذه السنة لكانت رافعة للخلاف، لكن البحث فيها يتوقف على ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى تعليق الحكم على الاستنباط. يقول الحافظ رحمه الله: ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا، يعني لا يفعل، لو قال إن تزوجت هذه المرأة لا يتزوجها، لأنه إن تزوجها وأوقع الطلاق باللفظ المتقدم فقد تكون زوجة، وإذا لم يوقعه وبقي معها فقد لا تكون زوجة لوجود الخلاف، لكنه لا يأمره أن يفارقها لو فعل. يقول الحافظ رحمه الله: قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرا من الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك يعني في العتق لا يعمل لا أو لا يعمل بعد وقوعهما، وأن التأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء، وأن التأويل المخالف في حمله عدم الوقوع يعني حمل هذه الأقوال التي رويت عن السلف أنهم قالوا لا يقع إذا وقع قبل الملك، يعني بعضهم حمل ما روي عن السلف أو عن بعضهم أنهم أرادوا أنه لا يقع قبل العقد، لكن هذا ضعيف لأن صيغة التعليق ظاهرة، إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا لا يقع وقت اللفظ لا يقع إلا بعد أن يعقد، وهذا فيه تكلف، ولذا قال البيهقي ليس بشيء، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبقى في الأخبار فائدة، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد، فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله أعلم. والبيهقي شافعي وهو على قول الشافعي ومذهب الجمهور في عدم الوقوع. المخالفون تأولوا ما روي أنه لا طلاق قبل النكاح على من يقول امرأة فلان طالق وهو لم ينكحه، وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة إذا قدم فلان فأذني لوليك أن يزوجنيك، فقالت يعني المرأة إذا قدم فلان فقد أذنت لولي في ذلك. طيب فقدم فلان هل ينعقد النكاح بمجرد القدوم؟ لا، أن فلان إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقدا جديدا، وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع. لو قال إن ملكت هذه السيارة فقد بعتها لفلان لم ينعقد هذا البيع بهذه الصيغة، لأنه باع ما لم يملك. ولو قال لامرأته إن طلقتك فقد راجعتك هذه من الإلحاقات التي ذكرها الجمهور في الرد على الحنفية. لو قال إن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تقع رجعة، لا تكون مرتجعة، فكذلك الطلاق لأنهما جاء في صياغة واحدة، إن طلقتك فقد راجعتك. أنتم لو طلقها لو تلفظ بالطلاق وقع باتفاق، لكن لا تقع هذه الرجعة. طيب ما الذي جعل الحنفية رحمه الله ومن وافقهم يوقعون الطلاق في مثل هذا؟ هو أن الأصل إلزام المكلف بما تلفظ به، وقاسوه على التعليق في مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، لكن هذا قياس مع الفارق لأنه خاطب زوجة علقه على فعل. استدل بعضهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه، فإذا وجد الشرط نفذ. واحتج بعضهم بقوله تعالى يوفون بالنذر، واحتج بعضهم بمشروعية الوصية فإنها معلقة على ما بعد الموت. وكل ذلك قال الحافظ وكل ذلك لا حجة فيه، لأن الطلاق ليس من العقود حتى يقال أوفوا بالعقود. وأما النذر فقربه يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه مكروه، يوفون بالنذر لأنه طاعة، وأما الطلاق فإنه من أبغض الحلال إلى الله. قال ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق، يعني في رواية عن أحمد فرق بين تعليق العتق وتعليق الطلاق. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع الطلاق إن تزوجها، لكن لو قال إن ملكت فلانا فهو حر يقع تقع الحرية ويعتق، لأن الشريعة تتشوف لهذا لا لهذا. ويؤيده أن من قال لله علي أن لله علي عتق لزمه هذا العتق، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا. لو قال لله علي أن أطلق هذا لغو، نذر لا يلزم الوفاء به. وأما الوصية فإنما تنفذ بعد الموت، بعد الموت. والوصية طاعة وقربة بخلاف الطلاق، الوصية إنما تنفذ بعد الموت، والطلاق لا يقع إلا والطلاق لا يقع بعد الموت، لا يقع بعد الموت، يعني لا يمكن أن يقول إذا أنت طالق بعد أن أموت حتى يحرمها من ميراث، لا، مات والزوجية قائمة. ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ كما تقرأ، يعني إذا يقول أنت طالق إذا أو بعد موتي، أو إذا بنتي مني فأنت طالق وهي بانت بالموت. احتج بعضهم من أصحاب الرأي بصحة تعليق الطلاق، وهذا ذكرناه، وهذا جوابه سهل، لأنه علق ما يملك، إن دخلت الدار فأنت طالق قاله لزوجه. قال ابن عربي رحمه الله من المالكية فيما نقله الحافظ عنه: الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح، وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ، لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك، وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق. يعني لو عينها فيتورع لا يتزوجها، أو إذا تزوجها ها إذا هذا الإشكال إذا بت هذا في التعليق أيضا، لكن لو بته فإنها تحرم عليه، إذا قلنا بالوقوع، إذا قيل بالوقوع تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. لو كان رجعيا أيضا قد يشكل احتساب هذه الطلقة عليه مع وجود هذا الخلاف. يقول ابن عربي: ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح، لو قال متى تزوجت فهي طالق ما يستطيع أن يتزوج، وقد ندب الله إليه، فعارض عنده المشروع فسقط، يعني سقط هذا اللفظ. قال رحمه الله أي ابن عربي: وهذا على أصل مختلف فيه، وهو تخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازم في الخصوص للزم في العموم، والله أعلم. يعني إذا ألزمناه في الطلاق إذا عين واحدة فيلزمه أيضا لو أطلق، لكن في قوله رحمه الله وهو تخصيص الأدلة بالمصالح، هذا إذا وجد الدليل، لكن لا دليل على الوقوع، لا دليل على الوقوع. وهذا أظهر للآية، فإنها يعني على ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم، ولأن الطلاق حل عقد نكاح وهو لم ينعقد بعد حتى يحل، فلو قال هذا اللفظ فيكون لغوا لا يلزمه منه شيء، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا عنه هذا العلم وغيره من العلوم، عن جميع طلابنا ومن دعانا بظهر الغيب وأحبنا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.